غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى إمدادكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى. ضيفنا في هذا اللقاء هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، حياكم الله الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام.
أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هذا البرنامج من داخل المملكة 0114613375، من خارج المملكة يضاف إليه الرمز الخاص بالسعودية 00966. كما نسعد أيضا بأسئلتكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج فتوى بقناة دليل. نبدأ فضيلة الشيخ في بداية، في هذه الأيام كثر الحديث حول موضوع الموسيقى والمعازف، هل هناك شيء يرخص منها سواء كان الموسيقى مرتبطة مثلا بغنى أو غير مرتبطة بغنى، مرتبطة بفتنة أو مرتبطة بهيجان شهوة أو غير ذلك، هل هذا يفصل في الحكم الشرعي أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بالنسبة للموسيقى والمعازف فالشريعة قد دلت على تحريمها ولم تفرق بين أنواعها وكذلك أيضا في مقدارها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نص على تحريمها بجملة من الأحاديث التي جاءت عنه، جاء من حديث أبي مالك وأبي عامر الأشعري، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عباس، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة عليهم رضوان الله تعالى في تحريمها، وظاهر ذلك أيضا في كلام الله عز وجل في سورة لقمان في قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لا يختلفون على أن المراد بذلك هو الغنى، كما جاء عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله، وفسروا بذلك جماعة من التابعين كعكرمة وكذلك مكحول وقتادة وسعيد بن جبير وكذلك أيضا عطاء الخراساني وغيرهم من أئمة السلف على أن المراد بذلك الغنى، بل جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه أقسم قال: والذي لا إله إلا هو إن له الحديث له الغنى. وهذا أيضا جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، قد رواه عن عبد الله بن مسعود بن جرير الطبري وكذلك البيهقي من حديث سعيد بن جبير عن أبي الصحبة عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله، وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، كما جاء عند ابن جرير أيضا وعند البيهقي من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن الله عز وجل قال: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله، قال: نزلت في الغناء وأشباهه. وجاء ذلك عن جابر بن عبد الله أيضا بإسناد صحيح، كما عند ابن جرير من حديث قابوس بن أبي ظبيان أيضا عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال: نزلت في الغنى. وعلى هذا عامة المفسرين من السلف على ما تقدم عن مكحول وكذلك إكرمة وكذلك أيضا عن سعيد بن جبير وعطاء الخراساني وقتادة وغيرهم على أن المراد بهذه الآية أن المراد بذلك هو الغنى. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك جملة من الأحاديث بالنهي، منها ما يتعلق ببعض الآية، وجاء كذلك أيضا عن بعض السلف من الصحابة والتابعين في بعض الآيات بغير هذه الآية، كما في قول الله عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. جاء تفسير الصمود هنا المراد بذلك هو الغنى، جاء ذلك عن عبد الله بن عباس وعكرمة وغيرهم، وكذلك أيضا في قول الله عز وجل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، هذا جاء عن عبد الله بن عباس، وجاء أيضا عن مجاهد بن جابر أن المراد بذلك هو الغناء صوت الشيطان. وهذا من ولو جاء في ذلك تفاسير أخرى عن بعض السلف فهذا من اختلاف التنوع إلى اختلاف الضلال. وجاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني أبو مالك وأبو عامر الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما كذبني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليأتين أو ليكونن من أمتي أقواما يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أمر من أشراط الساعة أنه يحدث، وهذا من أمارات نبوته، والنبي عليه الصلاة والسلام قرن هذا بجملة من الأمور المحرمة، وذلك الخمر والحرير وكذلك أيضا الحراء والزنا والمعازف، وهي آلات الطرب بجميع أنواعها وكذلك أيضا أصنافها. الشريعة لم تفرق بين المتماثلات، كذلك أيضا الشريعة لم تفرق في مقدارها، ولهذا نقول إن الغنى بجميع أنواعه كذلك أيضا المعازف بجميع أنواعها أنها محرمة بالنص، وهذا أيضا محل اتفاق عند الأئمة من الأئمة الأربعة وغيرهم وكذلك أئمة السلف عليهم رحمة الله تعالى. لهذا نقول النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ليكونن من أمتي أقواما يستحلون، دليل على أنها محرمة قبل ذلك. ثم من الأدلة الأخرى في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قرن الأشياء المحرمة التي هي من الكبائر: يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. وهذا الأمر ينبغي أن يؤخذ بالتسليم، ويكفي ذلك أنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أدلة كثيرة، من ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث علي بن بديمة عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة، والكوبة هي قيل إنها المعازف عموما وقيل إنها الطبل. وكذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا عند البيهقي وغيره من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كسب الزمارة، والزمارة هي نوع من آلات المعازف. لهذا نقول إن الشريعة إذا نهت عن شيء فلا يبحث في علته إذا كان النهي في ذلك صريحا، ولا أيضا إذا قلنا أن البحث في العلة عند ورود الدليل يلزم من ذلك القياس والتوسع، وكذلك أيضا التنطع في بيان وتفاصيل بعض المباحات التي يقال إن التعليل والمنزع في ذلك هو ضعيف. ولهذا نقول الذي يستثني صورا من صور المعازف وكذلك الطرب لنوع من أنواع الحس أو الذوق نحو ذلك هو خارج عن الدليل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين مقادير هذه الأشياء ولا كذلك أيضا الصحابة. وقد جاء عند أبي داود في كتاب السنن من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه سمع زمارا فوضع أصبعيه في أذنيه فقال لمولاه نافع أبقى هل تسمع شيئا، فإني كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فسمع زمارة ثراء فوضع النبي عليه الصلاة والسلام أصبعيه في أذنيه. هذا في إشارة أن المقادير ولو كانت شيئا يسيرا أن الأصل في ذلك أن الأصل في هذا التحريم. لهذا الذي يفرق بين أجلاس المعازف على اختلاف أنواعها ما سميت معازف يحتاج إلى دليل. كثير من الناس يعلق الأمور والنصوص الشرعية التي تأتي في الكتاب والسنة بشيء من التعليل النفسي أو ربما أيضا بالذوق أو نحو ذلك، فيقول أن هذه الأشياء لا تضر أو لا توجد شيئا في النفس أو مؤثرا في النفس حينئذ فيقال بجوازها. على هذا نستدرج في هذا في كثير من الأحكام الشرعية كمسألة الربا أو نحو ذلك، ولو كان دينارا أو درهما أو شيئا يسيرا من الأمور اليسيرة يقال بجوازها. كذلك أيضا في الخمر النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام. قد يأتي الإنسان مثلا بكف أو بملعقة أو نحو ذلك ويجزم الإنسان أنها لا تضره على سبيل الإطلاق، بل إنها بإجماع العقلاء وأهل الطب أنها كالماء الذي يشربه الإنسان، حينئذ لا يقال بأن الإنسان في ذلك أنه يجوز له. وهذا كذلك أيضا في كثير من الأمور التي حرمتها الشريعة والنص في ذلك جاء مقيدا. فإذا جاء مقيدا بصورة من الصور لا يتجاوزها، وإذا جاء مطلقا لا يقال بتقييده بمجرد الذوق والحس. ولهذا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما رخص في بعض الصور او اجزاء الحرير حينما نهى عن الحرير حينما رخص النبي عليه الصلاه والسلام بالاصبع والاصبعين، كذلك جاء عن جماعه من السلف الترخيص كذلك ايضا بلبس الحرير في الجهاد كما جاء عن كذلك عن عطاء وكذلك ايضا ابن سيرين وغيرهم الترخيص بلبس الحرير في الجهاد. هل نقول ان مثل هذا ياخذ الانسان منه توسعا وعللا في ذلك ام نلقي ذلك على مقداره؟ نقول نلقي ذلك على مقداره من غير الخروج عنه. وعلى هذا كثير من المسائل والنظائر التي ينبغي ان يلتزم بها بالشريعة من غير نظر إلى التعليل، ثم يأخذ الإنسان بقياس على تعليل لم يكن منصوصا عليه في الشريعة، ثم بعد ذلك يذيب الشريعة ويقوم بتجزئتها وتقطيعتها إلى أوصال. لهذا نقول الذين يفرقون بين أنواع الموسيقى فيقولون هذه موسيقى عسكرية أو هذه موسيقى أخبار أو هذه موسيقى مسلسلات أو غير ذلك، فهذا نوع من إفراغ النص من محتواه، وكذلك أيضا ضرب للنص ببعض الاستحسانات العقلية. إذا جاء الدليل ولم يتضح لك التعليل فليس لك أن تقحم نفسك بهدم النص بتعليل ذاتي. ولهذا إنما ظلت الأمم بالتعليلات الذاتية لأنهم ما عرفوا التعليل من الدليل فقاموا بجلب تعليل أو ربما رد الدليل بتعليل ذاتي. ولهذا قوم صالح لما نهاهم الله عز وجل عن الاتيان إلى ناقة الله سبحانه وتعالى ما رأوا تعليلا أن الناقة تكون معظمة بالنسبة للإنسان إن اعتدى عليها ثم تعذب أمة من أجل ناقة. نقول كثير من التعليلات التي تأتي في الشريعة أدركها الإنسان أو لم يدركها فعليه أن يمتثل أمر الله عز وجل ويؤمر بذلك بالسمع والطاعة. ولهذا قوم شعيب لما جاءهم شعيب بأمره سبحانه وتعالى بكثير من الأحكام من التطريف والمكال والميزان قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول. عدم الفقه لكثير من الأحكام لا يسوغ للإنسان أن يتجاوزها بمجرد الذوق والحس. كذلك أيضا من الأمور المهمة أن بعض الذين يتكلمون على بعض القضايا مما يتعلق مثلا بالمعازف ربما يدفعه في ذلك مثلا الورع عدم المجازفة في التحريم. نقول إن الورع فيما أصله التحريم في صورة من صوره إذا استشكلت عند الإنسان الورع في ذلك أن يبقيها على أصلها لا أن يخرجها من أصلها. كذلك أيضا ما كان أصله الإباحة تورع الإنسان في ذلك أن يتورع أن يبقيه على أصل الإباحة لا أن يخرجه إلى التحريم. فيفرق بين ما أصله الإباحة فكثير من الأمور المباحات من الألبسة والأطعمة والأشربة والمركوبات والمسكونات، وكذلك أيضا بالنسبة لما أصله التحريم كالخمر وكذلك أيضا بالنسبة للبس الحرير كذلك أيضا المعازف، أما من يتورع في عدم إخراج صورة من الصور من ذلك فنقول هذا هو الأصل في الورع، في عدم إخراجها من أصلها، وأما التورع في ذلك في إجرائها على الإباحة على خلاف الأصل نقول هذا ليس من التورع، بل هو من تقحم الشريعة وكذلك المجازفة والدخول فيها فيما حرم الله جل وعلا. ومن الأمور المهمة التي ينبغي أن تعلم أن كثيرا من المصطلحات الشرعية مردها إلى فهم السلف الصالح فيها، والسلف الصالح يفرقون بين الغناء، يفرقون بين الشعر، ويفرقون بين الحدى، ويفرقون كذلك أيضا بين دخول المعازف. المعازف قد تأتي مع غناء وتندمج فيها، وقد تكون معازف مفردة، نصوص المعازف جاءت على سبيل الخصوص جاءت مفردة، ونصوص الغناء جاءت مفردة، وبعض الناس يدمج بين هذه وهذه ويظن أن الغناء لابد أن يكون مع معازف وأن المعازف لابد أن تكون مع غناء. لا حاجة في هذا الأمر، فنصوص المعازف مفردة. ولهذا ابن قدامة رحمه الله يقول الذي لا يفرق بين الغناء والحداء وقول الشعر على أي وجه كان ليس أهلا للفتية، وقد نص على هذا جماعة من العلماء في مسألة الغناء وكذلك التفريق بين أجناسه إذا اقترن معه معازف أو لم يقترن معه معازف، كذلك اللفظ إذا كان بذيئا أو كان حسنا، الترنم والتغني بما يشبه أحوال أهل الفسوق، وكذلك الذي لا يشبه، يفرقون بين هذه الصور والأحوال بما يتوافق مع حكم الله سبحانه وتعالى. الغنى قد نص الأئمة عليهم رحمة الله تعالى على الإجماع على تحريمه، نص الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في مواضع كثيرة، وأذكر أني أحصيت قرابة 50 من الأئمة من سائر المذاهب الأربعة الذين ينصون على الإجماع لا ينصون على التحريم فقط، وقد نص على الإجماع جماعة من الأئمة عليهم رحمة الله تعالى من المالكية كابن عبد البر وغيره، وكذلك أيضا من الحنابلة كابن قدامة وابن رجب بن القيم وكذلك ابن تيمية وغيره من الأئمة، ومن الحنفية جماعة كالبزازي والكرماني وغيرهم، من الشافعية أيضا خلق كثير كلمة من النووي عليه رحمة الله تعالى. لهذا نقول إن هذه المسألة هي من مسائل الإجماع التي كانت عند الأئمة على اختلاف بلدانهم واختلاف مذاهبهم. نعم يوجد بعض المتأخرين من قال ببعض المسائل في الصور، لكن نقول هذه من خروقات الإجماع، وما جاء عن بعض السلف من الترخص مثلا في بعض الصور نقول ولا يخلو من أمرين: الأمر الأول إما أن يكون الإسناد في ذلك إليه ضعيف، وإما أن يقول إن ما جاء عنهم في مسائل الأوصاف في قوله مثلا كان فلان يستمع الغناء، فنقول الغناء هو من المعاني الواسعة التي يدخل فيها بعض أجناسها على بعض المصطلحات، وذلك كالإنسان الذي ينشد وكذلك أيضا يحدو من غير آلات المعازف يقال فلان يغني، وهذا من الأمور التي يستعملها الناس في الصدر الأول ويستعملون أيضا في العصور المتأخرة، فربما تحمل على هذا الأمر. ومثل هذه الأشياء اليسيرة التي تأتي عن بعض السلف لا يضرب بها الدليل، بل يلتمس لها تعليل يوافق الدليل حتى لا يضرب الأئمة بالنصوص ولا تضرب النصوص بكلام الأئمة، حفظا لمقام النص، ومقام النص أولى من أن يحفظ مقال الأئمة، وإذا اعترض ولا يمكن بذلك الجمع يقدم الدليل على قول كل أحد. الأمر الثاني أن يقال إن ما جاء فيه أنه فلان سمع مثلا آلة طرب أو عود أو نحو ذلك يحمل على الأمور التي جاء الدليل بترخيصها، وذلك كمسألة الدف، والدف قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في نصوص كثيرة الترخيص بالسماع، كما جاء في حديث عائشة في العيد في الجاريتين، وكذلك أيضا حينما قدم النبي عليه الصلاة والسلام من سفر كما جاء في حديث بريدة عند الإمام أحمد وكذلك عند أبي داود لما قالت المرأة إن نذرت أن أضرب على رأسك بالدف إن قدمت من سفرك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اضرب الدف. فالدف ربما يسميه بعض العرب بنوع من أنواع المعازف تجوزا، فهذا داخل في هذا النوع، فنقول يحمل على ما دل الدليل على ترخيصه، وهذا له أنواع. فإذا جاء عن أحد من السلف أنه لبس حريرا لا نقول إن هذا الدليل على ترخيصه نضرب به الدليل، ولكن نقول ربما لبس الحريرة وكان في جهاد، لأنه قد رخص غير واحد من السلف بلبس الحرير في أبواب الجهاد، أو لبس الأصبع والأصبعين من أمور الترخيص. أما أن نجعل ذلك قولا مضادا للدليل هذا ليس من مناهج الأئمة عليهم رحمة الله تعالى، ولا أيضا مما يجري على أصول الدين وكذلك أصول التعليل في كلام أهل النظر وأهل الأثر.
اختلاف الآلات عن في الماضي عن الآن هل يؤثر في الحكم؟
هو بالنسبة للآلات إذا كانت في الماضي لا شك أنها بدائية، سواء كان من المزمار أو الكوبة أو غير ذلك هي بدائية، فكيف وقد تنوع الناس في العصور المتأخرة فأصبح لديهم جمع هذه الأصوات بطرق مختلفة جدا، بل أصبحت آلات المعازف بطرق متنوعة جدا، حتى أصبح التخزين فيها على آلات تسجيل أو كمبيوتر أو حاسب أو ربما أيضا في أجهزة اتصال، يوجد فيها جميع أنواع آلات الطرب فيستطيع الإنسان يدمج بين هذه الأصوات، بل وصل الإبداع الفني الموجود عند أهل الاختصاص في الصوتيات أنهم يدمجوا أشياء ليست من أصل آلات الطرب، وذلك كمشي الأقدام وطرق الأبواب وضرب الزجاج وضرب الحيطان والخشب وغير ذلك، ثم يؤلفون بين هذه الأصوات حتى يؤلف منها صوتا من أصوات الإطراب. نقول إذا كان كذلك فهو مشابه لآلات الطرب، فإن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات. فأنت حينما حرمت الشريعة مثلا الضرب بالسيف، سواء كان بسيف أو كان بخنق أو كان ذلك بما يشابهه برمحنا وغير ذلك، لأن الشريعة إنما أدت إلى غرض واحد وهو إزهاق النفس. كذلك أيضا بالنسبة لما يتعلق بالمعازف، فما شابه المعازف عادة وعرف أن هذا صوت من أصوات المعازف فيدخل في ذلك في أمر التحريم. التنوع عند المتأخرين كثر جدا في أنواع المعازف، منها ما يتعلق بالعود، وكذلك أيضا بالآلات المتنوعة. العود له أنواع متعددة، ومنه المزمار وهو أصناف وله ناس وله أهل اختصاصه، وكذلك أيضا بالنسبة لآلات الصوتيات ما يتعلق بالإيقاعات وغير ذلك ومدارسها. وأصبح أيضا تفنن الناس حتى أصبح يضعون معاهد وكليات ودراسات، وربما أيضا دراسات عليا في أمور الفن، وكذلك أيضا الذوق والحس والبحث في هذا بحث واسع جدا. لهذا نقول الشريعة إذا كان المؤدى يماثل ما دل عليه الدليل من أمر المعازف، فالشريعة لا تفرق بين المتماثلات بل تجعلها على أمر واحد.
البعض يقول إن الإجماع الذي ذكره أهل العلم فيما يتعلق بتحريم الغناء إنما هو مقصود به غناء الصوفية.
نقول هذا الإجماع هو جاء قبل ما يأتي من إجماع الغناء الصوفية. الصوفية غناء الصوفية كان متأخرا، وبالنسبة للإجماع الإجماع في ذلك متقدم، ويدل على هذا ما جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وذلك قبل نشأة التصوف لما سئل عن الغناء فقال إنما يفعله عندنا الفساق، وكان ذلك في زمن متقدم. كذلك من كان قبل ذلك أيضا ما جاء عن السلف، عن مجاهد وسعيد بن جبير وأضرابه من أئمة السلف. لهذا نقول إن غناء الصوفية إنما كان متأخرا، ولئما الفقهاء عليهم رحمة الله يدركون ما يتعلق بأمور التصوف وغيرها، وما يتعلق أيضا بآلات الطرب فهم من أهل المعرفة والدراية والاختصاص.
هبة سألت في تويتر هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟
بالنسبة للبدعة، البدعة في لغة العرب هو إحداث الشيء، وإبداعه هو مأخوذة من الإبداع، والإبداع في ذلك قد يكون لشيء كان ثم جدد بعد مروره بفترة موت أو ربما أيضا نسيان، ومنه ما يكون هو الإنشاء من غير مثال سابق. وهذا نقول إن العلماء عليهم رحمة الله تعالى على هذا الأمر قد اختلفوا، منهم من يقسم البدعة إلى نوعين باعتبار هذا الأمر، ومنهم من يجعلها قسما واحدا باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من البدعة من جميع أنواعها. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث الإمام أحمد وكذلك الترمذي من حديث العرباض بن سارية، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قالوا فقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة إشارة إلى أن البدعة بجميع أنواعها ضلالة. وأما من يقول بالتقسيم هذا فنقول هو داخل في البدعة اللغوية، وليس المراد بذلك هي البدعة الشرعية، ويحملون هذا ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله في قوله نعمة البدعة لما أحيا سنة صلاة التراويح. فنقول إن ما يتعلق بالبدعة الحسنة التي قصدها عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أن صلاة التراويح كانت في زمن النبي فصلى في أصحابه بضعة ليالي كما جاء في البخاري، ثم احتجب النبي خشية أن تفرض عليه، فاحتجاب النبي متعلق بعلة، فلما انقطع الوحي زالت تلك العلة فرجع في ذلك الحكم. وأما انفراد عمر بن الخطاب ولم يكن في ذلك لأبي بكر الصديق، لأن أبا بكر كان منشغلا في قتال المرتدين ولم يكن في المدينة أحد، فما كان الناس في موضع نفير للقتال. ثم لما استقر الأمر لعمر بن الخطاب واستوطن الناس في ذلك وكان في ذلك أمان، جمع الناس على صلاة التراويح فقال نعمة البدعة. بعض العلماء يجعل البدعة على نوعين، وهذا ذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء الشافعية وروي عن الإمام الشافعي رحمه الله، ومنهم من يجعل في ذلك هي بدعة واحدة، ويجعل ما يتعلق بالبدعة التي يعني لسنة أميتت ثم جاء الإنسان بإحيائها أو لم يكن ثمة سبب أو قدرة على القيام بها كما جاء في التراويح، أن هذه لا تسمى بدعة شرعية وإنما هي بدعة لغوية.
عبد الرحمن تفضل. عليكم السلام. هلا عبد الرحمن. تفضل. عندك يبدو لي عندك مشكلة يا عبد الرحمن في الصوت، لو تتصل مرة أخرى لأن ما فهم عليك أبدا. شكرا يا عبد الرحمن. أخونا محمد سأل أيضا في تويتر سؤال يقول أحيانا تحدث مشاكل في العائلة، فيحتاج أن يعرف من هو مصدر هذه المشاكل، هل يجوز أنها يتصنت أو يتجسس حتى يعرف ما هو مصدر المشاكل؟
نقول أن بالنسبة للتجسس نهى الله سبحانه وتعالى عن التجسس، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تجسسوا، وكذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تتبع عورة المسلم وتتبع عورته البحث عن زلته. وأما بالنسبة للمشاكل نقول إن الإنسان مأمور بعلاج المشاكل فيما ظهر منها لا أن يتتبعها، فإذا فتح الإنسان باب التجسس والتحري فإن هذا باب لا يغلق، فيتتبع الإنسان ويسوغ لنفسه أن يتجسس على المكالمات التجسس كذلك أيضا وينصت، وربما أيضا افترق الحجب بفتح الأبواب ووضع الكاميرات وغير ذلك. فنقول إن مثل هذا الأمر من الأمور المحرمة، ما ظهر للإنسان من الأمر من الأمر فنقول في مثل ذلك إن هذا يأخذ الإنسان بظاهره، ما خفي عنه يكله إلى الله عز وجل. وأما إذا قل مثلا إن ثمت شخص من الأشخاص هو مصدر مثل هذه الفتنة أو القالة التي تكون في العائلة والخلافات ونحو ذلك، عليه أن يعظ بأسلوب العموم، أو إذا كان موجودا ضمن جماعة يعظه لأنه يقع عليه. أما إذا تجسس فإنه سيقع على ربما على هذه الزلة وربما على غيرها، وربما يكون مخطئ، وهذا يفتح باب من أبواب الشر. نعم، أبواب التجسس لها أمور ضيقة جدا في المصالح العامة، من يتعلق بتجسس المسلمين على المشركين من أعدائهم، كذلك أيضا التجسس في من غلب عليه الظن أنه قام بجرم كبير كالقتل أو نحو ذلك، فيتجسس للبحث عن آلة القتل التي أخبأها أو نحو ذلك، وجد مثلا أمر ومكيدة كبيرة على الأمة من منافقين أو نحو ذلك. فهذه لها أبواب ضيقة، أما يفتح الباب لكل من علم سوءا من شخص لا يعلم مقداره وأثره فيفتح له في ذلك باب التجسس، نقول هذا يفرغ النهي من محتواه الذي جاءت بالشريعة بنهيه.
أسماء تفضلي.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
حياكم الله أستاذ عبد الله.
الله يحييك، تفضلي.
ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟
الشيخ أسمعك، تفضلي يا أختي.
يا شيخ، خرج علينا حديثا عدد من الباحثين في إحدى شركات البرمجيات يزعموا التوصل لكشف يؤكد على شفرة القرآن أو تشفيره، إن القرآن يحتوي على شفرة سر حفظه، وكمان ذهبوا إلى تفسير القرآن الكريم بالأرقام وفسروا بمعاني هذه الأرقام التشفيرية، وهب بعض علماء الإعجاز العلمي لمناصرة وتأييد القول بالتشفير. والسؤال حفظكم الله، ما حكم القول بتشفير القرآن الكريم من حيث الصحة والبطلان؟
أنت تقصدين بالتشفير اللي هو يعني ما يأتي في القرآن من أعداد، مثلا عدد الآيات لما أرقامها ربطها بالمعاني إلى آخره، هذا تقصدينه؟
لا، هم وجدوا منظومة عددية، زعموا ان في منظومة عددية تشفيرية وان كل القرآن بيتفسر من خلال المنظومة دي. طيب، زي مصفوفة كده حسابية.
طيب، سؤال اخر اسماء.
شكرا جزاكم الله خير،
حياك الله اختي. نشاهد احيانا مقاطع في اليوتيوب فعلا يتحدثون عن موضوع ربط الارقام بالقرآن، يعني مثلا الآية هذه جاءت لماذا جاءت متوسطة، ثم يربطونها بالمعنى ثم يربطونها بحدث، هل هذا سائغ فيما يتعلق بالتفسير؟
نقول بالنسبة لترقيم الآيات، بالنسبة للترقيم العددي، نقول هذا لا ينبغي أن يعلق به أبواب الإعجاز في القرآن، وكذلك أيضا ربطه بالمعاني، باعتبار أنه ربما يصادف معنى من المعاني لا يعني أن القرآن قد نزل قصدا لهذا. ثم أيضا إدخال ما لم يقصد من إنزال القرآن فيما في غير ذلك المراد، ربما يدخل القرآن خاصة عند الخصوم والعداء من المستشرقين والمنافقين أو من اليهود والنصارى الذين يتربصون بالمسلمين، يأخذون ذلك على موضع التهكم، وكذلك أيضا السخرية أو نحو ذلك، وهي من الاجتهادات الخاصة بالإنسان، فلا علاقة لإعجاز القرآن بها. إعجاز القرآن أصله من جهة بلاغته ومن جهة معانيه ومن جهة إحكام نصوصه وكذلك أيضا إحكام شرعة الله سبحانه وتعالى، فهذا هو إعجاز القرآن، وكذلك أيضا من جهة ترتيبه وانتظامه، وكذلك أيضا عدم وجود الاختلاف بينه، وكذلك خاصه وعامه وترابط أوله مع آخره. فالله سبحانه وتعالى جعله قرآنا متشابها، فهذا التشابه الذي جعله الله سبحانه وتعالى متشابها المراد بذلك يشبه بعضه بعضا ولا يختلف مع بعضه من أوله إلى آخره، وإما إن وجد فيه فهو ناسخ من أو خاص وعام ومطلق ومقيد، هذا في كلام الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بالأرقام أو وجدت مثلا السورة الفلانية رقم السورة هذه مثلا العاشرة من ترتيب القرآن وفيها آية مثلا يا رقم 20 من القرآن وهذا رابط مثلا لميلاد كذا أو لكارثة كذا أو نحو ذلك أو لنزلة كذا، نقول هذه من الأمور التي مغلة في الظن ولا قريبة أيضا من غلبة الظن، فلا ينبغي إقحام إعجاز القرآن في هذه النظريات التي ينبغي أن يرفع عنها القرآن.
سعيد من ألمانيا يقول العمل بمهنة محامي في دولة كافرة الهدف منها الدفاع عن قضايا المسلمين مثلا عن تحدث للمسلمين اللي يعيشون في نفس البلد.
بالنسبة للمحامين الذين يعملون في بعض البلدان التي لا تطبق بالشريعة ثم مهمتهم في ذلك أن يدفعوا المظالم عند تسلط غيرهم، نقول العمل في ذلك على حالين. الحالة الأولى أن يقوم بالترافع، بالترافع عن كل قضية، فنقول الترافع في ذلك الأصل أنه لا يترافع إلا في محكمة تحكم بما أنزل الله عز وجل، فهذا ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى فلا رب ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وفي قول الله سبحانه وتعالى أن ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم، فنقول إنما يتعلق بالتحاكم ومتعلق بالشخص سواء كان أصيلا أو وكيلا، والمحامي في ذلك هو وكيل عن ذلك الأصيل، فهو الذي يترافع، إذا كان يترافع في كل قضية وفي كل أمر فهو داخل في هذا الأمر، فعليه أن في المسائل التي يدفع فيها فينوي في ذلك دفع الصائل في المسائل العظيمة، أما اليسيرة فلا يترخص فيما يتعلق في جوانب التوحيد. أما إذا كان يترافع لمظلمة عظمى أو نحو ذلك، رجل سجين أو رجل يقاد إلى قتل فيريد أن يترافع عنه في مثل هذه الأمور، في الدفع امرأة يخشى عليها من دفع عرضها أو نحو ذلك، فعليه أن يترافع بنية دفع الصائل. وأما النوع الثاني ما يتعلق بالدفع، وذلك أنه لا يرفع يقوم بالترافع في تلك القضية، وإنما رفعت قضية على مسلم من المسلمين فيريد أن يترافع في هذه المحكمة، لأنه إن لم يوجد فإنه ربما يحكم عليه غيابيا ثم يكون في ذلك عليه العقوبة، فنقول في مثل هذا أنه يجوز للإنسان أن يدفع قدر وسعه وإمكانه في مثل هذه المظالم.
محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، حياك الله محمد، يا مرحبا.
مساء عليك على الشيخ.
يا أهلا وسهلا حياك الله.
أنا عندي يا شيخ إشكالية في مسألة التصوير.
نعم.
أن القائلين بالجواز يقولون أن لفظة التصوير الواردة في الأحاديث لا يقصد بها حقيقة التصوير أو الصورة الحقيقية، لكن كيف نجمع بين حديث جابر في صحيح مسلم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جابر لفظ من رآني فقد رأى صورتي، صورتي يعني حقيقية في المنام، وأيضا أطلق على التصوير التحريم، فهل هي المقصود الصورة الحقيقية أيضا؟
طيب سؤال آخر محمد.
جزاكم الله خير.
حياك الله أخي الكريم. من ضمن الأسئلة التي وردتنا من أخواننا في الفيسبوك، أخونا بسام من ليبيا سأل عن حكم جلسة الاستراحة في الصلاة.
بالنسبة لجلسة الاستراحة قد اختلف العلماء في جلسة الاستراحة على قولي، منهم من قال بسنيتها باعتبار أنها جاءت النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري، وجاءت أيضا في رواية في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، وفي هذه الزيادة في البخاري أيضا ضعف، وظاهر سياق البخاري أنه يراد بأن لها علة، والإمام أحمد رحمه الله له قولان في هذه المسألة، القول الأول أنه قال أنه كان لا يقول بها ثم رجع إلى القول بها بحديث مالك بن الحويرث، فنقول إن الأصل في هذا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من فعل في صلاة أنه سنة، لأن الأصل في الأفعال التي كانت في العبادة الأصل فيها السنية. البعض يقول بأن هذه الأفعال إنما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام متأخرة باعتبار أنها ما جاءت إلا في حديث أو حديثين، وإذا كانت تفعل على سبيل الدوام فإنه ينبغي أن تنقل في ألف ما هو أكثر من ذلك، فنقول إنها جاءت النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث، جاءت في حديث مثلا في حديث مالك بن الحويرث في البخاري، وجاءت في رواية في حديث أبي هريرة أيضا البخاري، وجاءت أيضا في بعض الطرق في حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت أيضا في بعض الطرق في حديث جاء من حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، ونقول إن ما يتعلق بالصلاة في جلسة الاستراحة إذا ثبت في ذلك دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد ثبت في هذا نقول بالسنية، أما التعليل في ذلك هل فعلها النبي لكبر أو نحو ذلك نقول هذا هو ظني ولا يقابل القول بالتعبد وهو القطعي، وأما من قال بعدم السنية فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعلها في آخر عمره باعتبار أن مالك بن الحويرث إنما كان متأخرا، الأظهر والله أعلم أنها سنة ويفعلها الإنسان سواء كان كبيرا أو صغيرا عاجزا أو غير عاجز.
عبد الرحمن الشمري في تويتر سأل يقول هل أمسك أبو هريرة رضي الله عنه عن رواية بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
وجاء عند البخاري عليه رحمة الله في أبواب العلم قال باب كتمان العلم، وأسند فيه حديث أبو هريرة عليه رضوان الله أنه قال حفظت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعاء أينما أحدهم فلوثته وما الآخر فلوثته لقطع هذا الملعوم، وهذا الذي كتمه هو حديث الفتن والأخبار، ولهذا كان أبو هريرة عليه رضوان الله تعالى يقول اللهم إني أعوذ بك من رأس الستين ومن إمارة الصبيان، ويريد من ذلك إمارة يزيد بن معاوية، فهو إنما كتم ما يتعلق بالأخبار التي أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام تحدث في آخر الزمان وما يحدث أيضا من أمور الفتن وغير ذلك، وهذه لا تعلق لها بجوانب التعبد. فهي أمور مرحلية تتعلق في زمن معين. ولهذا نقول إن كتمانها مثال هذه الأشياء من أمور الفتن إذا علمها الإنسان التي ربما يظن أنها تحدث اضطرابا أو قلقا أو نحو ذلك فلا حرج على الإنسان أن يكتمها. أما ما يتعلق بأمور الديانة وأمور التعبد فالأصل فيها البلاغ، وكذلك أيضا الأصل فيها عدم الكتمان. ولهذا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية، وقل الله جل وعلا يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كتم من سئل علما فكتم وألزم بلجام من النار. فنقول الأصل في ذلك هو البلاغ. انتمت باب ضيقة، يقول العلماء بجواز أن يكتم الإنسان شيئا من العلم إذا غلب على ظنه أنها تفسد الإنسان الذي يبلغ، وذلك في صور متعددة، كالإنسان الذي لديه شيء من الرهبانية والخوف الذي قطع عن الدنيا وعن مصالحه ونحو ذلك، فهذا تكتم عنه آيات الوعيد والخوف ونحو ذلك حتى يكون في ذلك شيء من التوازن لأنه لا رهبانية بالإسلام. والإنسان الفاسق والموخل في الفسق والفجور والظلم والبغي والقتل وكذلك الاكثار من المظالم يخفف في جوانب آيات الرجاء وكذلك أيضا الأحاديث، فهذا نوع من السياسة حتى يخلق فيه شيء من التوازن. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ بن جبل كما في الصحيح لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إنه لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فقال ألا أخبر الناس؟ قال لا تخبرون فيتكلوا. وهذا نوع من أنواع الكتمان الخاص، للكتمان العام. فهذه الصور يقال بجوازها، ونوع مما جاء عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى ما يتعلق في أموره في أمور الفتن. أما ما يتعلق بأحكام الدين والعبادة فالمعروف عن أبي هريرة هو بلاغها والأظهر أنه أدى الأمانة.
سعيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد، حياك الله، تفضل.
الله يحييك. أول شيء مسك بالخير ومسي شيخنا الشيخ عبد العزيز. كيف حالك شيخ عبد العزيز؟
حياك الله، أهلا وسهلا.
يعلم الله أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله. تفضل يا سعيد.
وأحب مذيعك أيضا.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. الله يجعلنا وياك من أحبابك، تفضل.
أنت قلت في أول الحلقة يا شيخ عن موضوع الغناء والمعازف أن لكل منهما دليل مختص فيه، ولكن يا شيخ أنا جاني لبس يا شيخ وأريد الجواب الشافي يا شيخ. بعض المشايخ نحبهم ونجلهم ويشالهم بالبنان قالوا في بعض المعازف التي ليس فيها غناء كالحرى السلام الملكي أو السلام الملكي.
أنت سعيد سمعت أول حلقة؟
أنا سمعت الحلقة يتكلم عن جيتكم وهو يقول كل دليل مختص الغناء له دليل.
الشيخ فصل في الموضوع يعني في بداية الحلقة يعني فصل في الموضوع تماما. أنا ودي تشوفها في الإعادة.
طيب يا شيخ مثلا لو يعطيني جواب هل التحريم مطلقا أو مقيد؟
طيب لا أنا لو ترجع إلى الحلقة سواء تشوفها على اليوتيوب أو تشوفها في الإعادة، الشيخ جزاه الله خير أعطى جواب شافي كافي حول كل أسئلتك. شاهد مرة أخرى وإن شاء الله تعالى تجي الجواب. سؤال آخر تفضل.
سؤال آخر لا ولا عليك أمر الله يحفظك.
تفضل تفضل.
الشيخ هل يؤخذ بالحديث الضعيف الذي فيه بشاطة يا شيخ؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. حياك الله أخي الكريم، يا أهلا وسهلا. محمد سأل عن موضوع التصوير الذي ورد في حديث التحليل وتحريمه والنهي عنه، هل هو ربطه بالتصوير الحالي الآن؟
نقول التصوير هو ما خلاف الذات الحقيقة فهو صورة، والشريعة إنما سمت التصوير لغلبة ما كان متعرفا عليه مما يتدخل الإنسان في رسمه وكذلك أيضا في تشكيله، وذلك يكون في المنحوتات التي تنحت من الشجر أو تنحت من الحجر أو تجمع من الرمل أو الطين أو نحو ذلك، أو كذا ذلك أيضا من المواد الحادثة من البلاستيك أو من النحاس أو من الذهب والفضة، فهي داخلة في هذا الباب باعتبار أنها من التصوير. كذلك أيضا ما خط بالقلم أو مثلا بالفحم أو الطباشير وغير ذلك أو داخلة في أمور التصوير باعتبار أنه حاك خلق الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لهم يعني المصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، ويقول الله جل وعلا كما في الحديث القدسي من ذا الذي يخلق كخلقي، فهذا إشارة إلى أن المشابهة في فعل الإنسان. ما يتعلق بالتصوير الذي أشار إليه ما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي أو كذا أيضا ما في حكمه، وذلك من التصوير المباشر أو الكاميرات المراقبة أو نحو ذلك، سواء كانت بثة مباشرة من غير تسجيل أو كانت تسجيلا ثم بثة استفاد ذلك. الذي يظهر لي والله أعلم، وهذه المسألة أيضا من مسائل الخلاف عند المعاصرين، الأظهر والله أعلم أنها لا تدخل في حكم التصوير المقصود به النهي، باعتبار أن هذه الصورة هي شبيهة بالمرآة، وإنما جاء التحكم في ذلك بإثباتها. ومن قال بأن هذه الصورة وجودها من جهة ذاتها أنه يدخل في ذلك التصوير فيقال في مسألة المرآة، وإذا قال إن المرآة إنما هي عارضة، كذلك أيضا بالنسبة للبث المباشر وشبيه بالمرآة إنما هو عارض ثم يزول. وإذا قيل بأن البث المباشر في ذلك إنه يدخل ويأخذ حكم المرآة، فما الفارق في حبسه؟ فإذا حبس لثانية أو ثانيتين أو ثلاث ثواني أو أكثر من ذلك، ثم أيضا إن البث المباشر لا يبث بنفس اللحظة وإنما لعدة ثواني يبقى، فهل بقاؤه في ذلك مؤثر في تحريمه؟ إذن الأمر خارج عن ذات الصورة، وإنما هو المدة، والمدة ما جاءت في الشريعة من جهة أنه إذا بقيت حبسا أو كانت هي في ذاته، إنما يتعلق في ذات الصورة. فإذا كان كذلك، فإذا كان ذات الصورة ليست صورة قد نهي عنها في ذاتها كحال المرآة، وإنما الحكم يتعلق بثباتها، فإذا كان هذا الأمر فالأمر يتعلق بشيء خارج عن ذات الصورة وإنما بزمن بقائها، وزمن بقائها لا يتعلق فيه النهي كما في الشريعة. لهذا نقول إنما كان في المرآة، وكذلك أيضا بالنسبة للبث المباشر أو كاميرات المراقبة التي تكون في المقرات وفي المجامع وفي الأسواق ونحو ذلك، التي سواء خزنت أو لم تخزن، فهي تخزن شيئا مباحا من جهة أصله من جهة وجوده. كذلك أيضا بالنسبة يقاس على هذا من نسبة الصورة التي تكون في الماء تسبب الإنسان بوجودها، فالأصل في هذا أنه كان موجودا عند النبي عليه الصلاة والسلام وبقي على أصله من جهة الإباحة. لهذا نقول إن النهي الذي جاء في الشريعة إنما هو نهي لتدخل الإنسان في الصورة. فالصورة الفوتوغرافية إذا تدخل الإنسان بها، بمعنى أن الإنسان إذا كبر حجم الإنسان وكبر مثلا وجنتيه وعينيه أو رأسه، وكذلك أيضا بالنسبة للونه أن يكون أسودا فجعله أبيضا أو يكون أبيضا فجعله أسودا، فغير في خلقته، هذا تحكم في الصورة، هو داخل في الذي يصنع بيده، داخل في النهي والتحريم. وأما ما جاء في النصوص التي عللت فيما يتعلق بالتعليل أن الشريعة إنما نهت عن التصوير لعلتين، العلة الأولى هي أن مضاهاة خلق الله، العلة الثانية هو التعظيم، وكذلك ما يتسبب بعبادة غير الله عز وجل كما حدث في ما كان من الصالحين من قوم نوح كما جاء في حديث عبد الله بن عباس البخاري. لهذا نقول إن الصورة إذا كانت تؤدي إلى تعظيم، وهي التي تنصب في المجالس والدواوين ونحو ذلك، فهذا من مدعات تعظيمه، لهذا يقال بنهي الصورة التي تعظم. وما نهي عنه لتعظيمه شيء، وما نهي فيه لذاته من جهة وجوده سواء كان عظم أو لم يعظم، فنقول ينهى لتلك العلة سواء كانت علة منفردة أو مع علة أخرى. فلو كان يعظم أو يغلب على الناس أنهم يعظمون آنية أو يعظمون مثلا قلما أو يعظمون قماشا لأحد المعظم، لهذا نقول إن الاحتفاظ به لجيل أو جيلين مما يأثم به الإنسان ولو لم يكن صورة. لهذا نقول إن العلة لها مناط خاص ما يتعلق بأمر التعظيم. لهذا نقول إن الصورة الفوتوغرافية إذا كانت تعلق وتنصب أو غير ذلك فهي محرمة، لأنها يدعو في ذلك إلى التعظيم. أما التعظيم في ذاته أن ينهى يجعل نهيا لأجل التصوير علة واحدة، نقول هذه علة خاطئة، وإنما العلة في ذلك هو مشابهة خلق الله سبحانه وتعالى، والعلة الأخرى في التعظيم التي يشترك معها غيرها كالجمادات والأراضي. لهذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قطع الشجرة خوفا من تعظيمها. ولهذا نقول إنه يدخل فيه في أمر التصوير، لا أن التصوير محرم لهذه العلة فيتجري معه على سبيل الدوام، فتجري معه على سبيل الدوام ويخرج من ذلك ما يتعلق مشابهة ومضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن الآن التصوير إنما حرم لهاتين العلتين، وجدتا جميعا أو وجدت واحدة فإنه يبقى في ذلك التحريم، وإذا انتفت العلة من التعظيم فيقال حينئذ بالجواز. وهذا ظواهر ما يكون الآن اليوم من التصوير العارض، والأولى الإنسان أن يترخص به بالقدر المباح الذي تنتفي معه تلك العلة وهي علة التعظيم، فينفى من ذلك النصب وتعليقه مثلا في الحيطان، وكذلك أيضا في الطرقات وفي المجالس وغير ذلك، وكذلك أيضا ما يحتفظ به الإنسان صورة المعظمين في مثلا في ألبومات أو غير ذلك، ربما يدعو ذلك إلى شيء من التعظيم أو يحرف عقيدة الناس فيما بعد ذلك.
عبدالله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسفين تأخرنا عليك عبدالله، تفضل.
لا ما في مشكلة،
تفضل سؤالك.
كيف الحال يا شيخ؟
حياكم الله، اهلا وسهلا.
الله يحييك.
تفضل تفضل عبد الله، بارك الله فيك، تفضل سؤالك.
سؤال بسيط بس، يعني ان يعني في الزواجات قبل اقامه الزواج يكون فيه يعني زي كذا الحفله او كذا حفله صغيره للعروس، وما ادري يعني قيل ان هذا ماخذ يعني من الغرب وكذا، فيعني غير هذا قبل الزواج.
انت تقصد اللي يسمونها شبكه؟
لا لا غير الشبكة غير الشبكة.
طب
يعني زي الحفلة اللي يجون يجيبون هدايا للعروس وزي كذا.
حفلة أو الملكة يعني حفلة ملكة مثلا؟
لا لا غير حفلة الملكة غير حفلة الملكة.
يعني هذه حفلة العروس تسبق حفل الزواج؟
نعم أي كان يعني فيها ترتيبات قريبة من ترتيبات الزواج من ناحية إحضار الهدايا من ناحية اللبس وأشياء غيرها ممكن حتى.
أنت عساك بتتزوج يا عبد الله؟
لا 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 إن شاء الله تونا لاحقين خير
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله قريبا. سؤال آخر يا عبد الله تفضل تفضل.
نعم شيخ الآن يعني بالنسبة لبعض يعني المشايخ ممكن إذا يعني إذا جاء يعني يتقدم يفتي أو غير ذلك يعني ممكن يكون في ضغوطات مثلا أو شيء فيعني يتقي على قولتهم وما يجيب الجواب كامل يعني ما إذا خاف على نفسه أو على ماله أو على عرضه طيب. إلى غير ذلك فما يعني فما الضابط في ذلك يا شيخ بالنسبة أبشر يعني أبشر للعلماء.
أبشر عبد الله أبشر عبد الله تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. أخونا محمد أشار إلى حديث من رآني فقد رأى صورتي، هل هذا يفسر معنى الصورة؟
والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من رآني في المنام فقد رآني لا يتمثل أو لا يتشبه به الشيطان، فهذا إشارة إلى التمثل وذلك أيضا بشبيه بصورة الواقعة. نقول هذا يدل على أن معنى الصورة ولفظ الصورة هو أوسع من المعنى الذي يحمل عليه، فربما يقول الإنسان ظهرت أو خطرت في بالي صورة فلان حينما تحدث فلان أو في ذلك الموقف تأتينا صورة فلان، هي الصورة الذهنية، ما يدل على أن معنى التصوير هو أوسع من هذا المعنى. كذلك أيضا ما يتعلق أيضا ببعض المصطلحات التي تأتي مثلا في الشريعة ولا نوع من المعاني، كمصطلح الغش يكون في التجارة ونحو ذلك، ثم وجد بعض المعاني كما الغش في الاختبارات في أخذ المعلومة من شخص أو نحو ذلك، هذا من المصطلحات الحادثة التي تلحق بعض الأصول العامة. لهذا نقول إن بعض التنزيلات الحديثة قد يلزم من ذلك لحوقها لذلك الأصل أو تدخله من وجه ولا تدخله من وجه آخر. لهذا فهم المصطلحات الشرعية كما جاءت في مراد الشريعة وكذلك ضبطها بعلتها المنصوصة في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أسلم للإنسان في تنزيلها للمتشابهات أو كذلك أيضا في المتماثلات التي ربما تطرأ بعد ذلك في قرون، فيفتي الإنسان بالنازلة على بينة ويقين حتى لا يقع في ذلك الطرب.
ركان فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. هب ركان،
عندي سؤال يا شيخ.
فضل.
يا شيخ ما هو قول الأئمة الأربعة في حكم الصلاة في المسجد وما نرجح، وإذا واحد اختار يعني قول من الأقوال هل أفسقه بسبب هذا القول؟
طيب سؤال آخر.
لا سامت.
حياك الله أخي الكريم. طيب سعيد سأل عن الحديث الضعيف إذا كان في بشارة هل يقال به هل ينشر هل يؤخذ به؟
بالنسبة للحديث الضعيف، الحديث الضعيف على نوعين، النوع الأول حديث ضعيف داخل في دائرة الوضع أو شدة الضعف، ويبدأ من ذلك من شدة الضعف والمتروك والمطروح والمكتوب على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يؤخذ به ولا يعتد به ولا ينقل ولا يحكى بل يهجر، ولا يجوز أن يذكره الإنسان إلا لبيان ضعفه. وأما ترويجه بين الناس فهذا كذب على الله عز وجل وكذب على نبيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا بالوحي، ولهذا يقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن حدث بحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ينقل كذبا على الله وكذبا على وحيه. وكذلك أيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين وغيره من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ويدخل في هذا من حدث بحديث كذب أو ضعيف جدا. ونظير هذا أيضا من الأدلة ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في المقدمة وكذلك أيضا عند أبي داود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حدث عني بحديث وهو يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فهذا في حال الشك، فكيف إذا كان يستيقن. النوع الثاني من الحديث الضعيف الذي ضعفها يسير، فإذا وجد غيره انجبر به، فإذا كان الحديث لم يجد ما يجبره أو كان وجد ما يجبره من الأصول أو من الواقع نحو ذلك فلا حرج على الإنسان أن يستأنس به. وهذا منهج عند الأئمة عليهم رحمة الله تعالى، سواء كان الإمام مالك كما هو ظاهر في موطئ فإنه ربما يحدث بالبلاغات أو بعض المراسيل، كذلك أيضا الإمام أحمد رحمه الله فإنه يرد بعض الأحاديث لو كان ضعيفا إذا لم يكن ضعفها الشديد، إذا كانت تعتقد بأصل عام وذلك كالقياس أو مثلا تعتقد بشيء من الأثر أو نحو ذلك، أو كان ذلك من أبواب الاحتياط في مسائل لأمور الكراهة التنزيه أو نحو ذلك. وكذلك أيضا الإمام الشافعي رحمه الله في الأم في مواضع عديدة فإنه ربما احتج بالحديث الضعيف الذي لا يخالف الأصول إذا كانت تعضده بعض المعاني. وكذلك أيضا أنا بحنيفة في هذا الباب، وهو مكثر أيضا في أصحابه وأصحابه أيضا ممن يحتجون بمثل هذا الأمر. لهذا نقول إذا حدث الإنسان بحديث ضعيف ضعفه ليس بشديد من البشارات، وكذلك أيضا مما يسلي الإنسان من تثبيته أو صبره ما لا يتعلق في أمور الأحكام فإن الأمر في ذلك أيسر. كذلك أيضا من الأمور التي تيسر في مسألة التحديث بالحديث الضعيف إذا كان في فضائل الأعمال، وكان ذلك في التاريخ والسير والمغازي وكذلك أيضا التفسير، باعتبار أن الحكم المترتب عليها في ذلك ضعيف فإن الأحكام منها ما يترتب عليها عمل عملي وهي أمور العبادات فهذا يحتاط فيها ولا يعمل حتى بالحديث الضعيف. أما ما كان ما يتعلق بالحديث التي ليس فيها عمل وإنما هي أخبار الساعة والفتن وكذلك فضائل الناس وفضائل العرب، أو أراد الإنسان مثلا يأتي بحديث ضعيف ليس بشديد الضعف في فضل بلد أو فضل قبيلة أو فضل خلق أو نحو ذلك، فنقول هذا مما لا حرج فيه. والعلماء عليهم رحمة الله يتفقون على تحريم التحديث بالحديث الضعيف مجردا بالأحكام، وأنه لا يحتج به على سبيل الانفراد ما لم يعضده في ذلك عضد. قد حكى الإجماع على ذلك جماعة من العلماء عليهم رحمة الله، ومنهم من يقول بجواز ذلك، وهذا قول شاذ لابن بعض المتأخرين كما نص على هذا ابن الهمام كما في كتابه فتح القدير بجواز العمل بالحديث الضعيف في أبواب الأحكام، وهذا قول شاذ لا يعول عليه.
رحيم فضل.
ألو كيف حالك؟
حياك الله، فضل يا أخي كريم.
لو سمحت أسأل الشيخ.
الشيخ اسمع تفضل.
نعم. لو سمحت نسمع بعض الدعاة والعلماء.
نعم.
يطالبون بخروج على الحاكم في بعض الدول، مع ذلك يكونون يعني ما هم مستعدين من ما يودي إلى مهلك. ما أدري إيش رأي الشيخ بالكلام هذا.
طيب سؤال آخر إبراهيم.
شكرا لك.
حياك الله أخي كريم. طيب نواصل الأسئلة. أخونا عبد الله سأل عن يقول في بعض حفلات الزواج يعني أهل العروس يسبقون الزواج بليلة يكون فيها حفلة خاصة، يعني هل هذا فيه نوع من
نقول ما يتعلق بأمور الحفلات والمناسبات الاجتماعية الأصل فيها الإباحة، سواء سبق ليلة التعريس ما يتعلق مثلا بمناسبة مناسبتين سواء كانت نهارا أو كانت ليلا فالأمر في هذا الساعة ما سلمت بإذن الله عز وجل من أمرين. الأمر الأول ما سلمت من محرم قائم فيها في ذاتها، وذلك مما حرمه الله عز وجل من الأقوال والأفعال المتلبسة بها. الأمر الثاني ما سلمت من المشابهة، مشابهة المشركين، أن يأتي الإنسان مثلا بطبائع بعض المشركين من اليهود والنصارى في بعض المناسبات فيقوم مثلا يحددها بتاريخ معين أو بساعة معينة، ويقوم مثلا بعمل طقوس معينة ونحو ذلك شابه مثلا طريقة المشركين، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مشابهة الكفار كما جاء في الحديث من تشبه بقوم فهو منهم.
عبد الله معراق فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليك عبد الله حياك الله.
أرجو من الشيخ يوضح لي هذا المسألة.
فضل.
إنه شرح إنه أنا من متابعيني في كتبه وفتاواه، إنه شرح في كتابه
عبد الله
غسل التراب واجبة وأنه أفتى فيه.
يا عبد الله صوتك انقطع ما سمعت السؤال كاملا. ما هي المسألة تسأل عنها؟
غسل البلوغ التراب واستعمال التراب في بلوغ.
اي نعم.
قال بأنها مستحبة وأنه في شرعه كتاب الطهارة قال إنها واجبة. أي قول صح؟ أي
طيب.
قول صح؟
طيب سؤال آخر عبد الله.
سؤال آخر عن الحائض والنفساء، هل عليه كفارة قضاء أم عليه كفارة؟ ما هذا عليه الصائم الذي
أنت تقصد في الصيام؟
نعم.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. فضل سؤالك فضل.
قول ابن عباس هو صحيح أنه
طيب انقطع الاتصال. لو توقفوا الأسئلة حتى ننتهي من معنا. أخونا عبد الله يقول بعض المشايخ قد يترك الفتوى بسبب ضغوطات معينة أو خوف وذلك، هل هذا واقع فعلا؟
نعم. بالنسبة لما يتعلق بوجوب البلاغ نقول الله عز وجل أمر الناس بالبلاغ، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك, ويقول النبي عليه الصلاة والسلام بلغ عني ولو آية, ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من كتم علما أجيب لجام من نار يوم القيامة, ويقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون, ويقول الله عز وجل عن اليهود سمعون الكذب أكلون للسحت, وهؤلاء الذين سمعون الكذب يعني يسمعون الباطل ثم يسكتون عن إنكاره, فجعلهم الله عز وجل مستحقين للعنة. بل الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى كتموا ما تكلموا بالباطل فاستحقوا العقوبة. والله جل وعلا قد بين حال بني إسرائيل أن من سبب ظلمهم وبقيهم وكذلك عدوانهم واستحقاقهم اللعنة أنهم لبسوا الحق بالباطل. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم يا أهل الكتاب لا تلبسوا الحق بالباطل, ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في جملة من الأحاديث في التحذير من طريق بني إسرائيل في لبس الحق بالباطل, وكذلك أيضا بكتمان الحق كما في قصة لما أرادوا تحكيم النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الزنا وضعوا أيديهم على الآية التي فيها الرجم, هذا نوع من الكتمان. فهم ما قالوا الباطل ولكنهم كتموا ذلك الحق الذي أنزله الله عز وجل عليهم وبقي محكما مما لم يحرف. لهذا نقول إن كتمان الباطل هو شبيه إن كتمان الحق هو شبيه بقول الباطل في حق العلماء. لماذا؟ لأن وجود أشخاص العلماء الأصل فيه البيان, فإذا رأوا الباطل ثم كتموه ولم يتكلموا بالحق فيه فهذا شبيه من التلبيس والتدليس الذي كان في بني إسرائيل. العلماء سواء كانوا من المسلمين أو من غيرهم يقع فيهم ما يقع من كتمان الحق, وهذا من أعظم الرزايا التي بليت فيها الأمة. ووجه الرزية أن بعض العلماء يظن أنه ما دام أنه لم يقل الباطل فهو على سلامة وأمان, وأما كتمانه للحق مع رؤيته الباطل مع قول الباطل في الناس من يجد من يلبس على الناس دينهم سواء كان من الحكام أو كان من العلماء أو انتشار الشر في الناس أن هذا لا يؤخذ عليه ما دام أنه لم يتكلم بالباطل. نقول بل إن هذا من أعظم الجرم عند الله سبحانه وتعالى, أنك علمت الأمانة ثم رأيت الناس يهلكون بالباطل ثم لا تبينه, ووجودك في ذلك حجة عند بعض العامة أن يقولوا فلان سكت فحينئذ سكوته في ذلك دليل على أن لا منكر في الأمة, وهذا من الشر العظيم الذي بلي به كثير من المنتسبين للعلم. نعم هذا الأمر موجود في الأمة ولا تخلو منه بلد ولا يخلو منه مجتمع من المجتمعات, هذا من الفتن, والرسالة في ذلك إلى العلماء أن يبينوا الحق للناس فيما أمر الله سبحانه وتعالى به, فيما أمر الله جل وعلا به من بيان الحق قدر وسعهم وإمكانه, أن يبدأوا الشر من أعلاه وأن يحققوا الأمر من أعلاه من أمر توحيد الله وكذلك أيضا الشرك, ثم ما تلبست بذلك الأمة. لو قيل إن الله سبحانه وتعالى يعذر الإنسان الذي يسكت عند رؤية الباطل إذا كان عالما فما قيمة من جهة البلاغ, وكذلك أيضا ما قيمة الأنبياء إذا كانوا يديمون الإصلاح في ذلك والسلامة في ذلك في أمر السكوت. لهذا نقول إن الله عز وجل يعذب قائل الباطل من العلماء, ويعذب كذلك أيضا الذي يكتم الحق ولو لم يقل الباطل كحال بني إسرائيل, إنما ظل بنو إسرائيل بأنهم يسمعون الشر ولا ينكرونه. ولهذا الله عز وجل يقول سمعون للكذب أكلون للسحت, سمعون إشارة أنهم ما تكلموا, وإلا لو تكلموا بالباطل لقال متكلمون بالباطل وأكلون للسحت. ثم أيضا قرن الله عز وجل الأمر بأمرين, الأمر الأول قال سماعون للكذب أكالون للسحت, يعني أنهم يأكلون بسكوتهم, وهذا من الشر والفتنة أنه يوجد من العلماء من يظن أنه يعطى هدية أو عطية لحظ نفسه بينما إنما أعطي لسكوته لا أن يعترض على قول الشر, وهذا من الفتنة التي تقع في الدعاة وكذلك أيضا في العلماء وفي المصلحين أنه يقول أني لم أقول الباطل, وهذا أمر من أدنى دركات السلامة, بل نقول إن هذا من أمور الهلاك التي ظل فيها بنو إسرائيل. وإنما حين تعلمت الأمانة وأخذ الله عز وجل عليك الميثاق وتحقق لديك العلم فالواجب عليك البلاغ, والجاهل في ذلك خير من العالم لأن الجاهل لا يعلم وسكوته في ذلك هو الذي يسلم لأنه لا يعلم الحق من الباطل. أما بالنسبة لمن يقول إنه يخاف على نفسه ببيان بعض الحق أو بيان مثلا شطره أو نحو ذلك, نقول إن بعض العلماء ربما يطرأ عليه شيء من الضرر أو الهلاك أو نحو ذلك, نقول الأصل في هذا أنه يبين الأصل ولو لم يعلق الأمر بالأشخاص، وهذا الأمر الذي لا سلامة لأحد فيه، وهو الأصل، وهو الأصل من جهة الأمانة التي جعلها الله عز وجل في العلماء. لهذا الإمام أحمد رحمه الله تكلم على قضية خلق القرآن وبينها، ولكنه ما تعلق في أمر الأفراد. إذا عجز الإنسان أن يبين حال فرد من الأفراد أو كذلك أيضا صاحب الشر نشره في الناس، فعليه أن يتكلم في الشر وقيمته، فهذا هو أدنى ما أوجب الله سبحانه وتعالى على العلماء. أما أن يحجم عن بيان الشر بعينه، كذلك أيضا ما يتعلق بذوات أصحاب الشر والفساد، فلا يتكلم في صاحب الشر ولا يتكلم في بيان أيضا المنكر والشر الذي يتكلم به أهل الشر ثم يظن في ذلك أنه يخاف على نفسه. نقول إن ما يتعلق بالبلاغ والبيان الله سبحانه وتعالى جعله تكليفا، ولو كان أمر الملامة وكذلك أيضا العتاب وكذلك أيضا ما يطرع على الإنسان عذرا للإنسان في أن يتكلم كان للعلماء قيمة من جهة بيان الحق، بل أيضا الأنبياء كان لهم عذر في أيضا في عدم البلاغ. من الأمور المهمة التي ينبغي أن يشار إليها في مسألة بيان الحق وكذلك أيضا كتمانه وعدم إنكاره إنكار الباطل، أن بعض الناس وخاصة بعض العلماء أو الدعاة عند ورود منكر من المنكرات يحجمون عن القول فيه بسبب أمر، وهو أنهم يخشون أن هيبتهم تسقط والجاه. وهذا من الفتنة أيضا، أن بعض الناس لديه طمع في الجانب المادي وأناس لديهم شره وطمع في جانب الجاه والعلو في الناس، فيظن أنه إذا كان زاهدا في جانب المال فهو من الصادقين. هذا من الخطأ، بل ربما يكون الإنسان لشرهه بالجاه ولو كان زاهدا يلبس المخرم ويعيش في بيوت يسيرة، هذا من الفتنة. ولهذا قد ذكر سفيان الثوري عليه رحمة الله أنه يقول تجد الرجل يزهد في طعامه وشرابه وأما في جاهه فيتناطح تناطح الطيوس، يعني أنه في أمر الجاه يسعى في تحقيقها، ولو أخذ من ذلك من جاهه شيئا يسيرا فلثارت ثائرته. هذا من الفتنة العظيمة الكبيرة التي يبلى بها كثير من العلماء، فيظن أنه إذا كان لا يأخذ الهدية ولا يأخذ العطية فهو زاهد من أهل العلم والدراية والمعرفة وأهل السلامة. ولكن جانب آخر أيضا هو جانب الجاه، جانب السلامة والحظوة، وإذا شفع أن تقبل شفاعته، وإذا تكلم أن يسمع كلامه، يريد أن يحافظ على هذا الأمر ولو على حساب الدين. نقول إن من رأى هيبة الدين تنتهك ثم تركها لأجل هيبته أخذ الله عز وجل من هيبته بمقدار ما سقط من هيبة الدين، فالجزاء من جنس العمل.
شاكر مقدر
الله بارك حياكم الله.
أيها الأخوات والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيف الكريم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. نعتذر لأخواننا ركان وإبراهيم وعبد الله من العراق كذلك، الوقت ضاق عن الأسئلة لكن لعلها نجيبها إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة. ضيفنا غدا هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، استودعكم الله، أصبحنا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرا.